بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة صحيح المسند من أسباب النزول للعلامة الشيخ المقبل ابن هادي الوديعي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا أبي قال أنبأنا الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. الحديث أخرجه الحاكم وقال في الموضعين صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي، وفيما قاله نظر، فإن حسين بن واقد ليس من رجال البخاري، فالأولى أن يقال رجاله رجال الصحيح، فإن حسينا من رجال مسلم، وعكرمة من رجال البخاري ومن رجال مسلم مقرونا بآخر، وأخرجه ابن جرير.
نعم، ففي قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا كان في العهد المكي، لأن المسلمين مستضعفون ولا يناسب في العهد المكي أن يفرض الله سبحانه وتعالى عليهم الجهاد وهم ضعفاء، لهذا راعى الله سبحانه وتعالى الرفق بهذه الأمة. فقال قوم: هذا يعني لما لم يكتب علينا القتال، ولكن لما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فالإنسان قد يتمنى شيئا وقد يستحث نزول شيء هو صعب وشاق، حتى إذا وقع قد لا يقع عليه، ولهذا يترك الإنسان اختياره لاختيار ربه سبحانه وتعالى، ويترك الإنسان استحسانه لما يراه الشر ولما يقرره الشر. أما أن الإنسان يتعجل، قد يقول قائل: أنا أريد الجهاد ولا أنتظر حتى بقى تقوم دولة إسلام ويأتي إمام مسلم، ولو إمام المسلم يحث الناس على الجهاد وحينئذ كذا، لا، أنا أكون جماعة من الناس وأحاول أن أجاهد بهم وأن أقيم بهم جيشا أواجه أعداء الإسلام. هذا يبتلى، هذا يبتلى، وحينئذ فلا هو للكفر حطا ولا هو للإسلام والسنة إيه حاطر. دائما الإنسان كده أخوانا، الذي يتعجل الأمر قبل أوانه والذي يتخطى الشرع قد يبتلى، قد يبتلى، زي النادر اللي بيندر أن يذبح كل سنة كذا وكذا، هيبتلى، هتجد يصاب بفقر أو يصاب بكذا أو يفتح له باب كان أولى من هذا الباب، أو يحتاج إلى مال فيقع في اضطراب ويقع في ضيق شديد. ليه؟ لأنه أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عز وجل عليه أصالته. لما الإنسان لا يبتلي نفسه بل يمشي مع الشرع، الشرع بيّن في الجهاد أن الجهاد إنما يجب بإمام وقدرة. طيب، ما عندنا إمام يدعو الجهاد، خلاص جاهد أنواع الجهاد الأخرى، جاهد بالحجة والبيان، وجاهد بالعلم، وجاهد بإبلاغ القرآن، وجاهد المنافقين، جاهد ما تستطيعه، ولا تبتلي نفسك، لا تبتلي نفسك، فإن الأمر ليس إيه ليس سهلا، لأن الأمر ليس سهلا. فالمواجهة عند الضعف من ابتلاء أمة الإسلام، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي لا تقاتلوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في لحظات الضعف كده أقم الصلاة وآتي الزكاة ورب الأمة وعمق منهج النبوة فيها، فلا تواجه وأنت ضعيف. ومثل السياسة فلا تدخل فيها وأنت ضعيف، فإن السياسة تحتاج إلى أنظمة تحميها. ولهذا إذا دخلت في السياسة وأنت ضعيف سوف تذوق الأمرين، وحينئذ لا أنت على الدعوة حافظ، ولا أنت لمناهج الانحراف كثر، بل تعود بعد ذلك جريحا. تكون بقى مشكلتنا أن احنا نعالج جراحاتك، نعالج إيه؟ جراحاتك. فمنهم الذي يدخل غرفة الإنعاش، ومنهم الذي يكون في العناية المركزة، منهم اللي يحتاج إلى عملية واحدة، منهم اللي يحتاج إلى عمليتين، وحتى ترجع إلى الدعوة كما كان. هذا أمر صعب ويصعب ذلك جدا. ليه؟ لأنك دخلت من غير تأهل، ولم تتأهل الأمة معك أيضا في هذا. ولهذا فإننا نقول حسب الإنسان أن يسير على وفق القرآن. فإن أتت رخصة أو أتى أمر لن يكلفك الله عز وجل به فلا تكلف نفسك بذلك. واحد الآن ينذر أن هو يأتي المسجد الحرام ليصلي فيه ماشيا ماشيا، طيب كيف تذهب ماشيا؟ لا شك أنك ستتعرض لمشقة وضيق بالغين جدا. وبعدين في النهاية هل الله كلفك بهذا؟ هل الله كلفك بأن تذهب إلى مكة ماشيا؟ ما كلفك الله بهذا سبحانه. فعلما تبتلي نفسك إذن؟ لا تبتلي نفسك. أنت انظر إلى مراد الشر، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع. الزكاة تجب بنصاب، لكن يجب عليك أن تسعى في تحصيل النصاب لتجب عليك الزكاة. يعني نوجب الآن الواحد لازم يضرب في الأرض، ولازم يتحمل ويؤجر نفسه عند الناس ويشتغل ليلا ونهارا ليحصل مالا يجب عليه بذلك الزكاة. لا، الإسلام لم يشرع لك هذا ولم يوجب عليك هذا، إنما الإسلام بيّن لك إذا بلغ مالك النصاب يبقى أخرج الزكاة. إذا كان عندك إمام وعندك دولة قوية تدعوك إلى الجهاد لا تتأخر. يقولون إخواننا في فلسطين وإخواننا في كذا ألا يجب علينا أن نقف بجوارهم وأن نجاهد معهم وقد دهم العدو أرضهم وحكم بلدان المسلمين بلدة واحدة وواء إلى آخره. نقول حتى لو سلمنا جدلا أن الجهاد يجب عليك الآن لأنك متاخم لأرض فلسطين، فإن الوجوب يكون على الحكومة معها وليس عليك أنت، إنما الذي يخاطب بالجهاد الحكومة. أما أنت ما يجب عليك الجهاد، ما يجب عليك الجهاد كفرد كشخص، إنما الواجب عليك أن تقوم بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك. أما ما يجب على السلطان فلا يجب على الإيه؟ فلا يجب على الشخص. لو سلمنا هذا بهذا جدلا. نعم.
وقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قال مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. قال: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك. قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أذى لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء، فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هو في خزانته في المشربة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة مدلل رجليه على أسكفة المشربة مدلل رجليه على نقير من خشب وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر. فناديت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومى إلي أن ارقى. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع على حصير، فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرض في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق. قال فابتدرت عيناي. قلت قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية آية التخيير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. الآية. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله أطلقتهن؟ قال لا. قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فأفأنزلوا فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحصر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فنزلت أتشبث بالجذع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29. قال إن الشهر يكون 29. قال إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله.
إذا عاد على الليلة فيقال 29، وإذا عاد على اليوم يكون 29.
ونزلت الآية. قال فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا أستنبط ذلك الأمر، وأنزل الله عز وجل آية التخيير.
هذا حديث جميل عظيم فيه فوائد كثيرة ومتنوعة، ففيها فضيلة عمر رضي الله عنه من الخطاب الحريص على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك مع أقرب الناس إليه وهي حفصة، فإن عمر قد رباه النبي على هذا صلى الله عليه وسلم، قد رباه النبي على هذا. أليس هو الذي قال له الحديث عند البخاري حينما أخذ بيده فقال: يا رسول الله والله إنك لا أحب شيء إلي إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فوالله إنك لا أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فقد رباه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ولهذا جاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ ما حصل وقد عنفهن وقال لابنته في غاية الشدة: ووالله لولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تفعلين تغضبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكنها سكتت ولم تتكلم حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها، أي عنق حفصة، لا بطلاقها، إن أردت أن تطلق من أجل أن ترضى فافعل، وحينئذ لا أكون غاضبا ولا حزينا، إذ في ذلك مرضاتك. فقال: والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. فهذا في فضيلة عمر. كذلك نزل الوحي بلسانه وقوله، وهو الذي يحمد الله عز وجل على ذلك فيقول: وقلما تكلمت وأحمد الله، هذه جملة معترض، وقلما تكلمت بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول، ولله الحمد. فكان الوحي ينزل بلسان عمر، وقد تكرر هذا كثيرا في السنة، حتى عد العلماء لذلك مواضع عديدة فيما وافق فيه عمر رضي الله عنه الوحي. ونزل الوحي بلسان عمر: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وما هذا إلا لصدق لهجة هذا الرجل الذي هو فاروق هذه الأمة، بصدق لهجته كان ينزل الوحي بلسانه. الشاهد أن الناس قالوا طلق النبي نساء، فأنزل الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من أمن والخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. قال عمر فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر يعني منهم. فدل هذا على أن الإنسان لا يتفرع فيما يبلغه، بل عليه أن يتحرى ويتأكد قبل أن يتصرف تصرف، يتأكد أولا ثم بعد ذلك يبني حكما، خصوصا في أمور النوازل. في أمور النوازل قد تنسب كلمات لمشايخ لعلماء، قد تنسب كلمات لأمراء لحكام، قد تنسب كلمات لجهات ومؤسسات ما قالوها أو قالوها وما قصدوا ذاك المعنى الذي يريده الإنسان ويتلقفه الإنسان ليشوه الصورة. يعني قد ترى مثلا بعض الناس يبني حكما على تفسير بعض الناس، يقول أنه مرة سئل في جريدة، مرة سئل في برنامج تلفزيوني، سئل عن كذا فقال كذا، وهذا الكلام يدل على أنه مثلا يشحد الشريعة أو يكذب الشريعة. مثل هذه الكلمات ما ينبني عليها أحكام في الشريعة أبدا، من أحكام كفر أو تبديع أو تفسيق، فإن هذا الأمر ما يعمل فيه مثل هذه الأخبار، إنما إنسان تبين له ما عنده ثم تراه مصرا على ما هو عليه، هذا نعم تعطيه حكم أو ينظر لذلك وقد بلغه الأمر مثلا ولكنه لم يرعوي، فهذا له شأن آخر. فالشاهد أن الإنسان ينبغي أن يدقق، ولهذا تجدون بعض الناس يحمق على الحكام، يقول لأن الحاكم ده مرة بيعملوا مثلا معاه لقاء في كان في إذاعة كذا أو كذا فقال بالحرف واحد كذا، هذا كلام لا يعتمد عليه، ولو قلت له وثق هذا فلن يستطيع توثيقه، ولو وثقه لوجدت العبارة التي قالها غير العبارة التي قالها هذا الرجل وترى تفوتها، أو قد تكون العبارة لكن بمعنى آخر وهكذا. فلا بد من التدقيق في هذه الأمور، إذا وقع بالأمة نازلة أو حصل بها شيء فينبغي أن يرجع في الأمر إلى أهل العلم وإلى أهل الدراية وإلى أهل الاختصاص وإلى أهل الاستنباط، ولا ينبغي أن تشغل الأمة كلها، أن تشغل الأمة كلها بما فيه ذبح الأمة وضياع الأمة حينما تسلم الأمة للقيل والقال والأحاديث الغير مبنية على اليقين وعلى التثبت. طيب نكتفي بهذا القدر.